الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين خليل الله محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد اخوه الايمان والاسلام، فهكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قراءه لهذه الرساله النافعه الموسومه بتقصير الناسك بأحكام المناسك. هذا وقد وصلنا إلى مسألة هامة كان عنوانها العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. فتكلمنا عن الإحرام وعما يتعلق بالإحرام، ووصلنا إلى مسألة بعنوان التلبية. يقول المصنف حفظه الله تعالى: التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحج. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله. في بعضها: لبيك وسعديك. ومنها ما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وفي سنن أبي داود في باب الرجل ينادى فيقول لبيك، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام، فقال لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنيق. سورة الحج الآية 27. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، وكأنه يقول لربه عز وجل الذي دعاه لأداء النسك: لبيك، أي أجيب دعوتك يا رب، أجيب دعوتك وأؤدي النسك استجابة لأمرك يا رب العالمين. كما قال المصنف: ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه صفة التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند الإمام البخاري رحمه الله وعند الإمام مسلم رحمه الله عقد ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح الإمام مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة: لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقد اشتملت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله رب العالمين، وأن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني أهل الشرك عندما يلبون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقصدون أصنامهم. ففي صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكم قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أي يقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد، فلا تضيف إليه الشرك. ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية ولا ترفعه. قال الترمذي: عقب الحديث ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. إذا الرجال فقط يرفعون أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا. ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمر، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى. وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، إذن التلبية مستمرة مع الحج حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر، في يوم النحر في وقت الضحى بسبع حصيات، بعدها خلاص توقفت عن التلبية، ولكن عليك بذكر الله إلى آخره والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء. وتنتهي التلبية بآخر حصاة ترميها في جمرة العقبة يوم النحر. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أوله. وقد تصحف في إسناد ابن حذيفة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البياقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر، هذا بالنسبة للحج، أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، بمجرد ما يصل لبيت الله الحرام هيبدأ الطواف يقطع ايه التلبية. صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي وعزاه الترمذي عقل الحديث القول وعز الترمذي عقل الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. إذن المعتمر يظل في تلبيته حتى يصل إلى الطواف فيقطع التلبية، أما الحاج يظل في التلبية حتى يفرغ من آخر حفاظ في رمي جمرة العقبة يوم النحر. تعالوا بقى نشوف قضية دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، والمقصود مكة. التوبة الآية 28. إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث أنس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم وفقه الذهبي وقال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ودعاء دخول المسجد، تدخل برجلك اليمين تقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ربما البعض لا يحفظ النص فيكفيك أن تقول بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا كنت يشق عليك حفظ الاستعاذة أو تستعيذ بالله من الشيطان بأي صيغة. ويفضل طبعا أن تحفظ النص. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل القاضي. يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة فيسر له ذلك، لأن البعض يقول لك لازم من باب كذا لازم من باب كذا، لا مش لازم ولا يجب، ولكن من أي باب دخلت من أي مكان دخلت. فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وهذا لمن جاء لنسك عمر أو حج. أول ما تخش مفيش ركعتين تطوف أولا، أما لأي أحد آخر مقيم مثلا يريد الصلاة فتحية المسجد كبقية المساجد أن تصلي ركعتين. إذا بتطوف السبع أشواط للعمرة ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوه فتحية المسجد للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم. هنيجي بقى لقضية الطواف. الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له إلا حول الكعبة فقط شرعا. الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة هو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وذكرنا هذا عندما تكلمنا عن الأركان والواجبات. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، كأنه أعتق عبدا في سبيل الله. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. والطائف في طواف يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ومما جاء في قبل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعجل رقبة، أو كما قال النبي. إذا أنت عندما تستلم الركن اليماني استلامك له يحط من خطاياك، يعني يغفر ذنوبك، وكذلك الحجر. ولكن نقول الحجر لمن لا يؤذي غيره، فإن كان في المزاحمة إذاء فلا تزاحمن، وعليك أن تشير إليه إن بعد. والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والقدث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة. إذا من طاف من داخل الحجر لا يحسب له الطواف، لأن الحجر جزء من الكعبة، كأنك دخلت جوا الكعبة، فعليك أن تطوف من خارجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك. ويكون الطواف مبدئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه، لا ينفعش تطوف خارج المسجد لكن داخل المسجد. يعني الطوابق العليا الموجودة في مسجد نعم جائز، نعم جائز، إن النبي يقول لك أبا تطوف من خارج المسجد لا يجوز، لا يجزئك، يبقى إما داخل الصحن أو من الطوابق بتاعة المسجد، فهذا جائز، خارج المسجد غير جائز. إذا حاذى الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها، وقبل ما استلمه به، يعني أنت ما كنت من الوصول بس ما قدرش تخش تقبل للزحام فحطيت إيدك، يبقى قبل إيديك، يعني إلمس باليد وقبل، أنت ما كنت بغير إيذاء. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير ابن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والنصوص في هذا كثيرة. أما الإشارة إليه يدل إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. رواه البخاري. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس، تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإذاء الناس حرام، وإذاء الناس حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر. ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر. إذا من استلم يقول بسم الله الله أكبر، أما اللي مش هيستلم هيشاور من بعد يقول الله أكبر فقط، يقول الله أكبر فقط. قال عن عبد الله بن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البياقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث: وروى البياقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح، أي عند الاستلام بسم الله الله أكبر، أما الإشارة تقول الله أكبر. إذا حاذى الطائف الركن اليماني استلمه بيده، الركن اليماني تستلمه باليد، إن تيسر لك ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده، إنما التقبيل مع الحجر فقط، إنما الركن لا تقبيل، إنما استلام، إن تيسر، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث ابن عباس في الإمام مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين المضافين حوالين كل الأركان، عمال يتمسح وعمال يحك نفسه في الجدران، لا الوارد الركن اليماني فقط والحجر، غير ذلك لم يرد. فهذه من المحدثات لحديثي ابن عمر بن عباس المتقدمين. ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب من ميال الحج أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانصد عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم. وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان عند القبور والأضرحة وما شابه ذلك. والنصوص على ذلك كبيرة، وهذا من الشرك. لحديث النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوص، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما يتيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة أي بدعة. يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا في الطواف. يستحب في طواف العمر وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع، يعني يكشف كتفه الأيمن عند الطواف، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على كتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وحديث حسن صحيح. والاتباع يكون في الطواف في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم، وهذا بيناه من قبل. أما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر في الإجماع، وإجماع أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وبينا السبب في ذلك فيما مضى. عند الشك في عدد الأشواط يبني على غالب ظن أي على القليل، أو إن غلب على الظن أنه مثلا طاف أربعة ولا خمسة، وغلب على الظن أن خمسة يبقى خمسة، لكن ما غلبش على الظن فيأخذ بالأقل يبقى أربعة ويكمل إن شاء الله تعالى. يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، الركعة الثانية قل هو الله أحد ركعتين خلف المقام إن تيسر لك، وإلا في أي مكان في ساحة المسجد. وبعد كده يستحب لك الشرب من زمزم مع الدعاء، لما صح عن النبي: ماء زمزم لما شرب له، وأيضا إنها مباركة إنها طعام طعم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، فاغتنم الفرصة. وللحج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمل إلى بلادهم. بكذا جماعة وصلنا إلى قضية السعي بين الصفا والمروة، وأذكر أننا بيناه فيما مضى وشرحنا صفة السعي بين الصفا والمروة بأن تبدأ بالصفا وتقرأ الآية الواردة في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، ثم توحد ربك، ثم تدعو الله تعالى وتتجه إلى المروة، ويسن لك بين العلامتين الخضروين السعي أو الهرولة أي الجاري للرجال دون النساء، إلا إن خشيت أن تؤذي غيرك فعليك أن تمشي في تؤذى وفي راحة حتى تصل المروة فتصنع بها ما صنعت عند الصفة تستقبل البيت وتقرأ الآية وهكذا 7 أشواط، فتبدأ بالصفة وتنتهي عند المروة بعد ذلك الحلق أو التقصير. طبعا المتمتع نقول له عليك بالتقصير للحلق لأن لسه عندك مناسك الحج ويتم الحلق، أما المعتمر فقط نقول له الحلق أفضل، الحلق إيه أفضل من التقصير، والحلق أن تأخذ شعرك كله، أما التقصير أن تأخذ من جميع الرأس كما تفعل عند الحلاق في حياتك العادية. وبكده يا جماعة فرغنا من أداء العمرة ومناسك العمرة بهذه الكيفية، بعد أن حلقت أو قصرت بتحل من إحرامك وأنت هكذا حلال، يجوز لك كل محظور كان محظور عليك قبل الإحرام. وإذا كنت متمتعا بقى تبقى في مكة حتى يوم 8 من ذي الحجة، هتبدأ تنوي الحج وتحرم بالحج. طيب المناسك الحج تكون كيفيتها، كيف نؤديها وماذا نفعل إن شاء الله تعالى؟ هذا إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.